إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي القضية التي لا ينبغي أن ينفك عنها المؤمنون، وهي في قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه الآيات الكريمة قد بيّنت سنة الله تعالى كما ذكرنا في تأمين المؤمنين، حيث طلبوا الأمن من الله تعالى، فبين لهم ليس طريق الأمن وحده، ولكن طريق الاستخلاف في الأرض كذلك، وطريق تمكين الدين وتثبيته وترسيخه في كون الله تعالى بنشره ورفع راياته. وكان هذا الموضوع كان مناسبا لما نحن فيه أحداث، وإن كان اقتصرنا فيه على هذا المعنى الذي قد غاب في خضم هذه الانشغالات من المؤمنين. فقد انشغل المؤمنون في هذه الأيام عن قضية النصر التي لا محيص عنها من قبل ومن بعد، يعني هذه الأمور لا يجوز التفريط فيها قبل انتصار المؤمنين، لأنها سبب في انتصار المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وكذلك هي السبب في استمرار انتصارهم ورفع رايتهم ومن قبل ومن بعد. هذه الأمور هي التي يقابلون بها المولى سبحانه وتعالى، لذلك كان لا انفكاك عنها مطلقا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أن ما يتغير من أحداث يحتاج متغيرات جديدة في أعمال الإيمان ونظر الفكر فيها وما يتعلق بمدافعتها، حتى يستطيع المرء أن يقوم في مثل هذه الأحداث بما يرضي الله تعالى وبما يكون سببا لنصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ثم قال: وعد الله الذين آمنوا منكم، قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن عكسوا الحال كما عكسنا وصار الخط مقطوعا بيننا وبين صحابة النبي، فقد قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإن كسب المؤمنون الذنوب والمعاصي والظلم سلط الله عليهم من يسوسهم بالظلم وبمخالفة بالظلم وبما يكون سببا في تضييع أمنهم وسببا في تحيرهم واضطرابهم وسببا في كل ما يعن لهم من أمور القهر والاستعباد والتعذيب وغيرها. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبما يكسب المؤمنون يولي الله تعالى عليهم من صنفهم وجزاء لأعمالهم حتى يعودوا إليه سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه قضايا كثيرة، علت قضية جديدة، قضية المنافقين الكافرين الذين يحملون أسماء الإسلام ويدعون. كنت أود قبل أن أخوض فيها، كنت أود أن أستكمل هذه القضية، وهي ما سببته الغفلة في هذه الأيام عما يجب أن يكون من أسباب نصر الله تعالى التي يأخذ بها المؤمنون في خاصة أنفسهم وفي عامة الأمة، ما يتعلق بهم وبينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وبينهم وبين إخوانهم، وبينهم وبين غيرهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونتكلم فيها كذلك عما يتعلق بهذه القضايا جمعاء مما حدث في هذه الأيام. ولكن على هذا الحدث الجديد الذي انشغل به المسلمون، وهو ظهور هذه الفئات المنحرفة عن الدين والتي تحمل راية الكفر بطمس هويته الإسلام وإذهاب شريعته بعد أن أذهبوها واقعا، يريدون كذلك محوها من دستور الأمة. ولا نرى أكثر من القرآن الكريم في هذه القضايا يدلنا على هذه المعاني وعلى صفات أصحابها وعلى ما أعد الله لهم. ليرى المرء كيف كان مقصرا في فهم القرآن الكريم، وليرى صفات هؤلاء الذين تكلم الله عنهم. ملخص الكلام، قال تعالى في وصف هؤلاء الذين قاموا ويقومون ويحاولون في السر والعلن: وإن كانوا فضل الله تعالى قلة قليلة ولكن أصواتهم مرتفعة يميلون بها إلى الكفرة، ويؤيدهم فيها من ذهب إلى هذه المصائب من أولئك المنافقين. وفي القرآن كذلك ما يبين للمؤمنين تلك الأحوال التي لا بد أن يفهموها وأن تكون عظتهم وعبرتهم، بل وفهمهم وسلوكهم الذي ينبغي أن يكون عليه، لأن هذه القضايا ليست من القضايا اليسيرة التي يمكن أن تمر على المؤمنين بغير أن يتفهموا لا وأن يأخذوا حذرهم من وقوعها، وأن يكونوا في الصف الأول دفاعا عن دينهم ومعتقداتهم. وهذه القضايا قد بحثها القرآن، وأنا أقلب في آياته الكريمة يبين هذه الوجوه الكالحة التي كفرت بالله تعالى أو نفقت المشركين والكافرين من كل الفئات في هذه الدنيا، وهي قوله تعالى: أفلا تدبرون القرآن. وانظر إلى هذه المعاني: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إلى آخر الآيات. وهي في مطالعتها للوهلة الأولى كما يقال، كأنها غريبة على فهم المرء، إذ يراها ماثلة هذه الأيام بقوة في أشخاصها وأفكارها. ويضيف القرآن إلى أنه وفي نتائجها وما أعده لأهلها النكال في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. وبين كذلك تلك الصفات التي يتصفون بها وسيمة التي يتسمون بها هؤلاء المجرمون الذين رفعوا هذه الراية كما ذكرنا، لطمس هذه الشريعة والقضاء عليها ومساواة الشريعة بالكفر وغيره. أفلا تدبرون القرآن؟ والآية نازلة في المنافقين الذين انشغلوا بالكشف عن عورات المسلمين، وانشغلوا بالكلام على معايبهم، فبين لهم القرآن ذلك. وأنا أختصر سريعا حتى يحب المرء القرآن ويفهم أنه ما من قضية إلا قد عبر عنها وبين مقاصدها وما ينبغي أن يستفيده المرء فيها. أفلا تدبرون القرآن؟ يعني هؤلاء الذين أصمهم الله تعالى وأعمى أبصارهم بسعيهم القرابة والفساد في الأرض، أفلا تدبرون القرآن؟ بدلا من أن ينشغلوا بمهاجمة الدين والمتدينين والإسلام، هذا الكلام قريب من كلام المفسرين، ولكن كما هو واضح صالح لعموم هذه الآيات لكل زمان ومكان، صالح لأن يقال في كل زمان. أفلا تدبرون القرآن؟ يعني بدلا من انشغالهم هذه المصائب السوداء التي سوف تجلب لهم سخط الله تعالى وتعذيب الملائكة لهم في عند موتهم وإظهارهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم وأشخاصهم أو بلحنهم القول الذي سنبين معناه بعد ذلك. أفلا تدبرون القرآن أولى لهم؟ أو أفلا تدبرون القرآن الذي بين لهم ذلك؟ والآية فيها تفسيران، تفسير الأول كلام المنافقين الذي أشرنا، والثاني هو قوله إنها نزلت كلام ابن عباس رضي الله عنه في أولئك الذين تخاذلوا وارتدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل غزوة أحد، يؤيدون الكفرة ويخذلون المسلمين، محاولين الواقعة بهم ومحاولين هزيمتهم واستدراجهم حتى يكونوا كما يقال في التعبير المبتذل الآن لقمة سائغة للمشركين. فهل انشغلوا بتدبر القرآن بتفهمه أولى لهم؟ بل كما يقول القرآن أم على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها، بل قد أغلقت هذه القلوب وعلقت عليها أقفالها. وهنا للتنوع أو للتبعيض، يعني بل أغلقت قلوب بهذا النوع وعلقت عليها أقفالها وأضيفت أقفالها. السياق يقول بل هي قلوب، بل هي أقفال على تلك القلوب، وإنما أضاف بل على قلوب أقفالها ليبين اختصاص هذه القلوب بتلك الأقفال لشدة قسوتها وظلامها، وأنها لم تفهم شيئا من كلام الله تعالى، وأنها أي هذه الأشخاص وهؤلاء الذين دعوا الإسلام ويريدونها علمانية مثلا كما يقال، أو يريدون الكفرة أن يتساووا مع المسلمين أغلبية كانوا أو أقلية إلى آخر هذه الموضوعات التي يسمعها المؤمنون وينبغي أن يفهموا معانيها حقيقة في الواقع. بذلك يقول أم على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها، بل قلوب منها عليها أقفال قد امتلأت بالصخر والصم منها بحيث صارت قاسية إلى الدرجة التي لا تفهم ولا تتدبر عن الله تعالى ما أراد. وهذه صفتهم اليوم، أنهم تأتي بهم يمينا تأتي بهم شمالا، قد وضعوا في قلوبهم التي في عقولهم أو في عقولهم التي في قلوبهم وضعوا فيها هذه الحجارة القاسية الصماء حتى لا يفهموا مراد الله تعالى. لذلك سيقول بعد ذلك المولى سبحانه وتعالى فيها: هل سمعوا القرآن ولم يفهموه، أو فهموه ولم يعملوا به؟ كلا الأمرين عجيب من هؤلاء. هل هذا الكلام لا يفهم، أو هذا الكلام إن فهم لا يعمل به كلام الهدي والإيمان والنور والرقي والتقدم والرفعة لهم ولغيرهم ممن انضوى تحت رايتهم؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها، بل على قلوب من هؤلاء تلك الأقفال التي جعلت تلك القلوب قاسية. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، بيّن بعد ذلك هذا المعنى في تلك الصفة الجديدة، علمنا صفاتهم الأولى من القسوة وعدم الفهم وإغلاق القلب دون فهم القرآن وتدبره، وأنهم صاروا طبورا خامسا للكفار والمنافقين يروجون لأفكاره وينشرون مبادئه على أنها مبادئ الأخوة والعدل والمساواة التي يقال عنها، والتي أسسها من أسسها يوما ما في الغرب لا استعملها اليوم، بل محجور على المؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أذانا أو مئذنة أو أن تلبس نقابا أو أن تفعل شيئا من دينها بحرية كما يقال، لا، كل ذلك ممتنع عندهم على المؤمنين، ويظهر فيه معاني الديمقراطية والحرية التي يدعون، وكله كذب وتضليل. هل من يختارون من رؤسائهم أولئك بتلك الديمقراطية يحقق ذلك المعنى من معاني اختيار الشعب لهم؟ كلا، إن أقصى تقدير لأي انتخاب لأي رئيس في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها لا يزيد إلا قليلا عن 50% كما يقال. فأين هي تلك الحرية وأين هي تلك الديمقراطية؟ بل هي ديكتاتورية المعارضة وديكتاتورية الأموال وديكتاتورية أصحاب السلطة الجاه والنفوذ الذين يحاولون أن يفرضوا ذلك كله على بقية الناس بهذه الأسماء البراقة التي لا قيمة لها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، هؤلاء المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين لهم الهدى، كأن قائلا يقول: لماذا لا تدبرون القرآن؟ قال: لأنهم ارتدوا على أدبارهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد تبين الهدى لهم، هؤلاء الذين يدعون الإسلام في دخيلة أنفسهم قد رجعوا عنه، وإذا أحسننا الظن قلنا قد رجعوا جهلا أو عدم فهم، وأنهم لا يريدون أن يكونوا كفرة، بل رفعوا تلك الرايات لأنها أخذت بأبصارهم وتهفو إليها قلوبهم، ويظنون فيها السعادة للمؤمنين وللناس في الدنيا. كلا، ها قد تبين لهم أنه أي السعادة ليست في ذلك، بل السعادة في أن يتبعوا ما رضي الله، وأن يجتنبوا ما كره الله، وأن يتبعوا هدى الله والإيمان به، ذلك سبب سعادتهم في الأولى والآخرة. إن الذين ارتدوا، رجعوا يعني على أدبارهم، لأن الردة معناها أنه يرجع عما كان يسير فيه، كأنه نظر إلى عقبيه وهو راجع، فسميت ردة على الأدبار. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما ظهر لهم هدى الإيمان، من بعد ما تبين لهم الهدى، ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ وما هي صفاتهم التي يعيشون فيها والتي ينبغي على المؤمنين أن يراعوا هذه المصائب لئلا تكون سببا لأن يستدرجهم الشيطان وأن يأخذهم إلى حيث أخذ هؤلاء؟ إن الشيطان قد أخذهم من هذا المنطلق، والمؤمنون الآن يقلدونهم في حريات الرأي والديمقراطية والمدنية وكذا وكذا مما يقال. وصارت هذه الكلمات التي هي غريبة عن الشرع مألوفة لديهم، يتكلمون فيها ويطلبونها ويحاولون أن يسيروا على نهجها، وإن إلفهم لهذه الأمور سبب من أسباب محبتهم لها وركونهم بعد ذلك إلى الكفر واستمرائهم لهذا الكفر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، لقد آمنوا إيمانا حقيقيا فعلا، ولكنهم، أي هؤلاء الذين آمنوا ذلك الإيمان الحقيقي، رجعوا عن هذا الإيمان لكون ذلك الإيمان كان ضعيفا، ولم يثبت في قلوبهم ذلك الثبات أمام تلك العواصف التي تمر بالمؤمنين، وتلك المصائب والمحن التي تنزل بهم، وتلك الابتلاءات التي يمتحنهم الله تعالى بها في ثباتهم على دينهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، لقد تبين لهم الهدى وساروا إليه وآمنوا به ثم ارتدوا. لماذا؟ إذا الآية كان ينبغي أن في السياق أو كما يقال أن يقال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، قد سول لهم الشيطان ذلك، ولكن السياق القرآني قال الشيطان سول لهم، فبدأ بكلمة الشيطان ليبين ما وصلوا إليه، إنما وصلوا إليه بتسويل الشيطان، وأن ذمهم الذي يذمهم به في هذه الآية كان مصدره ذلك الشيطان الذين اتبعوا تسويله وإملاءه والتغرير بهم فيها، حتى إذا شابهوا الكفرة كما سيأتي في الآية إذا بهم أحبوا ذلك ومالوا إليه. وهي مصيبة حتى في أهل الإيمان أنهم عندما يستمرون شيئا من المعاصي ويعودون إلى الله تعالى إذا بهذه المعاصي عندما يستشعرون حبها وحلاوتها يعودون إليها مرة أخرى، فلا ينسى المرء الفينة بعد الفينة محبة الذنب والميل إليه، حتى إذا أدركه الذنب وقع فيه، وذلك سبب من أسباب تعطيلهم عن السير إلى الله تعالى. فما بالك بأولئك الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، وذلك ذم عجيب لهم وتحذير شديد للمؤمنين من اتباع تسويل الشيطان في هذه القضايا، وأن يقفوا ثابتين على ما بلغهم عن الله تعالى من محبته ورضوانه ومن كراهته وما يسخط به عليهم سبحانه وتعالى. الشيطان سول لهم، يعني زين لهم ما هو غير حسن بحسن، يعني سول لهم الأسوأ إلى كونه حسنا، وأملى لهم وأطال لهم في مدة هذا التسويل، وأن هذا التسويل سيبقى أبدا حسنا حتى يستمرئ ذلك ويستمر عليه. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا؟ وهي مربط الفرس الذي نحن فيه اليوم، لماذا حدث ذلك؟ قال إن الذين ارتدوا وسول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا، أي هؤلاء الذين نفقوا بعد إيمان، الذين كفروا بعد إيمان، الذين أغلقت قلوبهم وعليها أقفالها، هؤلاء المجرمون اليوم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله من اليهود والنصارى والكفر والمشركين وكل أحد، سنطيعكم في بعض الأمر، لن نطيعكم في الأمر كله لأننا سنفتضح أمام المسلمين، وإنما سنطيعكم في بعض الأمر الذي يعود بالفائدة عليهم سواء كانوا منافقين أو على الكافرين، سنطيعكم في بعض الأمر. إذن قد علمت لماذا وصلوا إلى هذه الحال، لأنهم أطاعوا هؤلاء الكفرة والمشركين في تلك الأفكار وذلك السلوك في شيء منه ليس في كله. سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وهذا ما حدث ويحدث، وهو الواقع الذي يصور هذه الصورة، سنطيعكم في بعض الأمر، وسيكونون عينا لهم على المسلمين أو تحريضا لهم عليهم أو رفعا لرايتهم على راية الإسلام أو نشرا لأفكارهم في مضاد أفكار الإسلام أو تدليلا يدللون يدلون الكفرة على عورات المسلمين، ويبدأون في تنقص الإسلام والمسلمين، ذلك بأنهم كما ذكرنا الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله أطاعوهم وهذا هو الواقع اليوم، أن من كره ما نزل الله لا شك كافر، إلا أن يكون له عذر بجهل أو بغيره ويظن أن ذلك مثل ذلك وأن الله لم يحرم ذلك كذلك، وإلى آخر هذه المنظومة الفاسدة من القول الآسن الذي ينقل اليوم ويقال ويزاع. سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، أو والله في القراءة الأخرى قراءة الجمهور يعني، والله يعلم أسرارهم، تحذيرا لهم من أن سرهم وعلانيتهم معلوم لله، وأن هذا السر وتلك لله تعالى، وتلك الأسرار وما يسرون سوف يظهر الله تبارك وتعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم أو يشير بها إليه كما ذكر في الآيات من بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الشيطان سول لهم وأملى لهم، وهو كما ذكرنا تحذير لأهل الإيمان من أن يتبعوا تسويل الشيطان في الفكر أو في الفهم أو في العبادة أو في العقيدة أو في السلوك والدعوة، وإنما كل ذلك مرده إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المسألة هي الأولى التي وراء تلك المسألة التي ذكر المولى سبحانه وتعالى من طاعة كثير من الناس في غير دين الله تعالى، أن يطيعوهم ولو في بعض الأمر، وإنما لا بد وأن تكون إذن طاعتهم منفردة، تكون طاعتهم منفردة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ستقول الآية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لأن أولئك الذين تبعوا أو كرهوا ما أنزل الله قد أحبط أعمالهم، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومثلهم في الآيات الأولى في هذه السورة، سورة محمد، يقول المولى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أولئك الذين يعني كرهوا ما أنزل الله، وأولئك الذين اتبعوا من كره ما أنزل الله، وأولئك الكفرة الذين ارتدوا على أدبارهم، أحبط أعمالهم وحذرهم قائلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إنه ينتظرهم ذلك، أولئك المجرمون اليوم ينتظرهم هذا العقاب وتلك العاقبة، كما قال: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وإن كان ذلك كله كما بينا في قوله: لا استخلفنهم في الأرض، أن ذلك لا بد وأن يأخذ المؤمنون له أسبابه، يعني قد أشارت الآية إلى أن الاستخلاف والتمكين في الأرض يستدعي من أهل الإيمان أن يتأهب لذلك ويعد له العدة ويتخذ له الأسباب الصالحة التي بيّن الله تعالى، لا مجارة لغيره ولا مجارة لغيره يعني لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجارة لغير دينه وما أنزل عليهم، بل باستمساكهم بدينهم ودعوتهم وثباتهم على ذلك. ولا بائتلافهم وطاعتهم لغيرهم ممن ليسوا في محل رعاية الله تعالى ولا محل نصر الله، إذ إن الله تعالى ينصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكذلك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر والتثبيت هذا الذي تقوله الآيات إنما هو للمؤمنين، ليس لذلك الخليط الذي يود المؤمنون أن يجمعوه ليكون سببا للنصر، بل سيكون على غير ذلك، اجتمعت فيه أسباب النصر وأسباب الهزيمة. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. انظر إلى عاقبتهم كما بين، وإلى ما أعد لهم من عذاب، وإلى ما أجمل من سبب بعد ذلك. يعني بعد أن ذكر صفاتهم تلك السيئة أجمل الكلام كله فيما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، فقال فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. سواء على التفسير الأول الذي قلنا هم المشركون، أو على التفسير الثاني الذي المنافقون على التفسير الأول، أو على التفسير الثاني، التفسير الثاني وهم أنهم قد خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخذلانهم له سوف يرون عاقبته بالضرب على وجوههم التي خزلت، وعلى أدبارهم التي تولوا بها عن الرسول. وكذلك أولئك الذين حملوا راية النفاق وأطاعوا الكفرة، هؤلاء سيكون عاقبتهم على هذا النحو أيضا، مما يعد إنذارا شديدا للمؤمنين. بيّن سبحانه وتعالى سببه فقال بعد ذلك ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إن الذين كرهوا ما نزل الله، هؤلاء لا شك اتبعوا ما أسخط الله، يعني اتبعوا الكفر وتوابعه وما يخالف شرع النبي مما يكون شركا ونفاقا من التطاول على دينه وعلى رسوله وعلى الاتفاق مع الكفرة على أن يقفوا معهم تلك المواقف أو أن يؤيدوهم فيها. لذلك قال اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، واتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، الاثنين معا، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه سبحانه وتعالى، كأن رضوانه في ذلك الهدى والإيمان وعدم طاعة هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله وعدم اتباع الشيطان وتسويله وتحسينه لهم هذه المصائب، وعدم ضعف الإيمان بل العمل على قوة الإيمان والسير به حتى تتحقق لهم نصر الله تعالى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، كل ما قيل هو اتباع ما أسخط الله، وكل ما قيل هو كراهة رضوان المولى سبحانه وتعالى، كرهوا رضا الله عنهم، كرهوا سنة نبيهم وشريعة رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأحبوا واتبعوا شريعة ودين هؤلاء الكفرة سواء في فكرهم وسلوكهم أو في غير ذلك. يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم انتقل إلى جزء آخر ينبغي كذلك للمؤمنين أن يتفكروا فيه، وهو أن الله جل وعلا قد بيّن للمؤمنين هذا الوصف لأولئك المجرمين، فقال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ظنوا أن الله تعالى لن يخرج حقدهم وعداوتهم للإسلام، تابعين أو متبوعين من المسلمين الذين رفعوا هذه الراية فارتدوا بها عن دين الله، إلا أن يكونوا جهلة قد أطبق الجهل عليهم ووقفوا من دينهم هذا الموقف السيء ومن شريعتهم ذلك الموقف المشين، ليس مشينا ويعبر في الدنيا، بل هو مشين في الدنيا والآخرة، بل هو سبب عذابهم في الأولى والآخرة. لذلك قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم إلى آخر الآيات. ولعل الله إذا شاء سبحانه وتعالى أن يكون لها تكملة لنرى هذه المعاني. والمقصود كما ذكرنا ألا تأخذ الأحداث المؤمنين إلى الغفلة والبعد عن أسباب النصر الحقيقي، وأنهم مهما انتصروا أي المسلمون أو أي المسلمين فإنهم يجب أن يكون نصرهم لدين الله تعالى، وأن يثبتوا هذا النصر لله تعالى بمزيد العمل والشكر، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. فأمرهم بمزيد التقوى لأنهم كانوا أتقياء سبحانه لله سبحانه فنصرهم، ثم قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال لعلكم تشكرون هنا لأن التقوى تكون سببا للشكر، والشكر سببا لبقاء العمل وسببا لزيادته: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سبحانه وتعالى. ثم بين لهم في هذه المرحلة كيف يقفون لدينهم وكيف يعززون هذا الدين وكيف يبتعدون عن مشاركة أولئك الكفرة الذين رفعوا راية هذه الطاعة، ليتبين لهم أولئك المجرمون حتى يحذروهم وحتى يبينوا حالهم السيء المسيء المشين الذي وصل إلى حد طاعة الكفرة في بعض الأمر، إلى أن ذلك سبب في اتباع ما كره الله، وسبب في كراهة رضوان الله، وسبب في أن يموتوا على هذه الحال السوداء التي بيّن الله أن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأن يحذر المؤمنون حينئذ تسويل الشيطان وإملاءه، وأن يكون ذلك بداية لهذه القضية من قضايا الفهم والعمل والسير إلى الله تعالى. على الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم طريقهم إليه، وأن يؤيدهم فيه، وأن يثبتهم عليه، وأن يؤمنهم، وأن يؤمن لهم دينهم، وأن يمكنه لهم، وأن يستخلفهم في الأرض، وأن يرفع رايتهم. إن الله لا يرفع راية غير أوليائه وأحبائه سبحانه وتعالى، وإن رفعها كما يرفع راية الكفرة، فلأن الكفرة قد أخذوا أسبابها في الدنيا وليس لهم عند الله تعالى في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، تلك سنة الله تعالى التي لا تتخلف في كونه، أن الكفرة إذا أخذوا بأسباب أهل الإيمان فإنهم يأخذون نصيبهم في الدنيا كاملة. يعني إذا أخذوا بما ذكرنا من الإيمان من العمل الصالح الذي بيناه في المرة الماضية من حسن المعاملة مع المؤمنين، من حسن المعاملة بينهم من المساواة والعدل ورفع الظلم والفساد والسير بسيرة الحسنة، فإن الله تعالى يوفي لهم تلك الأعمال كما قال: أن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. يعني لا نوفي إليهم زينتها، لا، يوفي إليهم أعمالهم إن عملوا على هذا المقصود الحسن، فإنهم لا شك يصلون، لأن ذلك عدل الله تعالى، يصلون إلى القوة والمنعة، وأن ترتفع رايتهم وأن يسود بينهم السلام والأمن. وأما الآخرة لفقد عمود الإيمان فإنهم خالدين في النار أبدا، لا ينفعهم ذلك. فإما كان المؤمنون على هذا الحال أن يفهموا، حتى لو على الكفرة فإنما قد علوا بأعمالهم التي شابهوا فيها المسلمين، ليس العكس، أن يعمل المؤمنون بما يشابه به الكفرة ليعلوا، بل أن يطيعوا الله والرسول ليعلوا في الدنيا وليعلوا في الآخرة. مهمة المؤمنين ثقيلة هذه الأيام، من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك كله، ولا يترددوا وأن يتشككوا في أمر الله تعالى ونصره، ومهما كانت النتيجة مع الوسائل الخاطئة فإنها لا تصحح الوسائل الخاطئة، وإنما الوسائل السليمة لتلك الغايات السليمة التي شرعها الله تعالى. فينبغي أن يشرع المؤمنون في الأخذ بذلك كله ليحصدوا ما وعدهم الله تعالى به في الأولى والآخرة، كما ذكر سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.